وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديث رسول الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلى أبيه وعلى جده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال الشارح رحمه الله: الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها، فلذلك نبه المصنف على وجوب إخلاصه لله تعالى. وقد ذكره الله تعالى في كتابه عن سادات المقربين من الملائكة والأنبياء والصالحين. قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال الله تعالى: وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وأمر بإخلاصه له فقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال تعالى: أفغير الله تتقون.
فهذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان إفراده سبحانه وتعالى بعبادة من أجل العبادات، وعبادة الخوف. فالخوف عبادة، وهذا الخوف إما أن يكون خوفا مقبولا شرعيا يتقبله الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون خوفا شركيا. فإن خاف الإنسان ربه سبحانه وتعالى وتعبد الله عز وجل بهذا الخوف، كان متعبدا لله بهذا العمل القلبي العظيم هو الخوف. فالخوف عبادة قلبية، عبادة قلبية من عبادات القلب ومن أعمال القلوب، وجب إفراد الله عز وجل بها. فلا يخاف خوف التعبد إلا منه سبحانه وتعالى. والقسم الثاني والخوف الشركي، وهو أن يخاف الإنسان غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يخاف منه إلا الله سبحانه. فيخاف مثلا أن تناله الأولياء أو السادات بشيء تضعفه وتلحق الضرر به بما يكون عنده من سر يزعمه، فهذا والعياذ بالله شرك. بعض الناس يخاف مثلا، يقول لك بأن البدوي أخشاه أن يفعل فيها كذا أو الدسوق يخشى يفعل فيها كذا لنظر لما عندهم من السر، لأن هؤلاء يزعمون أن هؤلاء الأولياء سرا يتصرفون به في الكون ويلحقون به الضرر، فيخشهم من أجل هذا. هذا هو خوف السر، فهذا من الخوف الشركي. فالخوف عبادة، وهذه العبادة ينبغي أن يفرض بها الرب سبحانه وتعالى، فلا يشرك مع الله عز وجل فيها أحد. من أجل هذا أدخل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الكتاب. يبقى السؤال لماذا، أو ما مناسبة إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب المناسبة أن الخوف عبادة، وأن هذه العبادة القلبية ينبغي أن يفرض الله سبحانه وتعالى بها. ولما نظر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فوجد أن مثل هذه العبادة تصرف لغير الله عز وجل، فيخاف غير الله فيما لا يخاف منه إلا الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، فأودعه هذا الكتاب. فأمر بالرب سبحانه وتعالى بالخوف وأمر بإخلاصه، قال الشارح وأمر بإخلاصه له، فقال تعالى وإياي فارهبون، وقال فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى فغير الله تتقون. طيب ما دليل الإخلاص في هذه الآيات؟ يقول وأمر بإخلاصه، مع أنه قال أمر بالخوف وبين الخوف، فمن أين نأخذ الأمر بالإخلاص في هذه الآيات؟ من أين نأخذ الأمر بالإخلاص في هذه الآيات؟ نعم، تقديم المعمول وإياه فرهبون، فتقديم محق التأخير يدل على الإيه؟ على اختصاص، أي فإياي أنا، وهذا دليل على الإخلاص. فالله عز وجل وحده لا غير سبحانه وتعالى، خافوا لا تخافوا غير الله سبحانه وتعالى. طيب الآية الثانية فلا تخشوا الناس واخشون، هذا الحصر، فهو نفى الخشية عن الناس للناس وأمر بها فلا تخشوا الناس واخشوني، أي اخشوني أنا. طيب أفغير الله تتقون، أفغير الله تتقون هذا الإيه؟ الاستفهام، المراد منه الإنكار. أفغير الله تتقون أي لا تتقوا غير الله سبحانه وتعالى، قبيح بكم أن تتقوا غير الله عز وجل أي تخافوا. أفغير الله تتقون أي تخافوا، فدل هذا على الأمر بالخوف والأمر بالإخلاص في هذا الخوف. فالخوف عبادة قلبية لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى، وينبغي أن يخلص لله عز وجل. هذا الإخلاص الذي هو التوحيد، وهذا معنى قوله وأمر بإخلاصه له، كما قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالأمر بالإخلاص يعني الأمر بالتوحيد بالإفراد، بإفراده سبحانه وتعالى في هذا الخوف. نعم.
قال رحمه الله وهو على ثلاثة أقسام، أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته ومشيئته، سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة أو على سبيل الاستقلال، فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا، لأن هذا من لوازم الإلهية، فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك، وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم، ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن كما خوفوا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقال لهم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقال تعالى عن قوم هود إنهم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه. وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبور، فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت كما يخافون الله بل أشد. ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبا أو صادقا. فإن كانت اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين إن كان كاذبا، وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أخوف عنده من الله، ولا ريب أن هذا ما بلغ إليه شرك الأولين بل جهد أيمانهم اليمين بالله تعالى. وكذلك لو أصاب أحدا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب، وإذا أراد أن يظلم أحدا فاستعاذ بالله أو ببيته لم يعذه، ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحد ولم يتعرض له بأذى، حتى أن بعض الناس أخذ من التجار أموالا عظيمة أيام موسم الحج، ثم بعد أيام أظهر الإفلاس فقام عليه أهل الأموال فالتجأ إلى قبر في جدة يقال له المظلوم، فما تعرض له أحد بمكروه خوفا من سر المظلوم. وأشبه هذا من الكفر، وهذا الخوف لا يكون العبد مسلما إلا بإخلاصه لله تعالى وإفراده بذلك دون ما سواه. الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا الخوف من الناس، فهذا محرم، وهو الذي نزلت فيه الآية المترجم لها، وهو الذي جاء في الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره، فيقول يا رب خشية الناس، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى، رواه أحمد. الثالث خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهو الذي قال الله فيه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وقال تعالى ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، ونسبة الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان، وإنما يكون محمودا إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله حد الخوف ما حجزك عن معاصي الله، فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. وبقي قسم رابع وهو الخوف الطبيعي كالخوف من عدو وسبع وهدم أو غرق ونحو ذلك، فهذا لا يذم، وهو الذي ذكره الله سبحانه عن موسى عليه الصلاة والسلام في قوله فخرج منها خائفا يترقب. إذا تبين هذا فمعنى
هذا تقسيم مهم جدا، ولعل هذا من أنفس ما يكون في هذا الباب، وهو تقسيم الخوف، ما أقسام الخوف التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى. ذكر كم قسما رمضان؟ ذكر أربعة أقسام. القسم الأول وهو أهمها خوف السر، وهو ومعناه نعم أن يخاف الإنسان من أن يصيبه مرض أو ضر أو غير ذلك من هذه الأشياء من صاحب القبر، نظرا لما عنده من قدرة على ذلك. نحن يسمونه إيه؟ سر. فلان سره باتع، فلان سره باتع. إذا ذهبت أنت، وإحنا كنا نرى هذا، وقد يحصل في الواقع هذا من تلبيس الشيطان، يذهب الواحد عند القبر مثلا وهو خائف وكذا ويريد أن يسرق شيئا، والشباب هم يعني صغار وكذا، بعض الناس كان يذهب فيريد أن يسرق شيئا، فإذا حصل شيء وخرج ثعبان أو خرج كذا قال هذا سر الشيخ. أو مثلا واحد يعمل في حقل بجوار القبر ويريد أن يأخذ شيئا بفأسه أو بكذا، فيقال له لا 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 تأخذ شيئا أنت عند القبر، فيقول لا دعوكم من هذا، ثم يأخذ، ولكنه في قلبه ينطوي على هذا الخوف فيلبس الشيطان عليه فقد يحصل له شيء. ولهذا احنا كثيرا ونحن صغار، ولم يكن الحمد لله يعني هذا يعني موجودا بكثرة الآن، قل بهذا الحمد لله، وأسأل الله عز وجل أن يضمحل هذا وأن يختفي من بلدان المسلمين، لأنه من أقوى الذنوب على الإطلاق ومن أخطرها وأعظمها، إذ صاحبها مخلد في النار. كنا نقول هذا الحفار الكبير هذا ينكسر عموده وبيعمل عند الولي الفلاني، ليه؟ لأن هذا الرجل لم يحترمه وظل يعمل بجواري حتى خرج ثعبان على عمود هذا الحفار فكسره مع قوته. هذا ثعبان الشيخ خرج ليدافع عن ايه؟ عن الشيخ. وكان يحصل شيء من هذا، فعلا كان يحصل شيء من هذا، ولكن هذا من الشيطان ليثبت ذلك في قلوب الناس. ولهذا إذا كلمتهم بالآية والحديث، بل إذا كلمتهم بآيات القرآن كلها ما صدقوا، قالوا الله أحد يقول لك والله أنا رأيت بعيني، والله رأيت الصندوق، صندوق الحفار هذا سقط، والله رأيت عموده كذا، والله رأيت الحفار تعطل. نعم أنت صادق في هذا، لكن لست صادقا فإن ذلك من الشيخ، بل هو من إبليس اللعين الذي يوظف جهده ووقته بل يوظف عمره كله في إضلال بني آدم. ولهذا إبليس ما يفطر لحظة واحدة عن إغواء وإضلال بني آدم بشتى الوسائل والطرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما خط خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه هذا الخط وعن شماله وقال هذه سبل الشيطان، على كل شيطان على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فلا يزال الشيطان يحدث في دنيا الناس مثل هذا. هنا يقول الشيخ سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة أو على سبيل الاستقلال، يعني إيه؟ يعني يقول بأن خوف السر هذا أي أن الضرر الذي يلحقه هذا الولي يحصل بقدرته، سواء القدرة بقى هذه جاءت له كرامة بسبب استشفائك فشفاعة أو باستقلال منه أو هو من نفسه. يعني ما قلت له مثلا يا فلان اشفع لي افعل لي كذا أو من نفسه، المهم أن لديه قدرة خفية. وإلا هي علاقة البدو بي الآن، وما الذي يعلم البدو بي الآن؟ بل من الذي يعلم من هو في بلد البدوي وهو حي فضلا عن يكون ميتا بي الآن؟ أنا ما أعلم ما في بلد البدوي، ولا البدوي ولا من في بلد البدوي يعلم ما عندي، فضلا عن أن يجيبني أو أن يرفع عني ضرا. فهذا الخوف هو الخوف الذي يخرج من الملة، فلا يجوز تعلقه بغير الله أصلا، لأن هذا من لوازم الإلهية، ده مشرك. وهذا كما كان المشركون يخوفون حتى الأنبياء، فقد كانوا يخوفون إبراهيم عليه السلام من آلهتهم وأصنامهم، قال ولهذا قال لهم ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم من الأنداد والأصنام ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليكم سلطان. يعني أنتم لا تخافون من الله إذ تشركون، وأنا أخاف من آلهتكم ومعبوداتكم؟ لا والله، بل الله هو الذي يخاف منه. وأما آلهتكم المزعومة وأصنامكم المزعومة هذه لا يخاف منها فإنها لا تملك ضرا ولا نفعا. ولهذا توجه إبراهيم عليه السلام إلى هذه الأصنام ولهذه الأنداد وحطم تحطيما، قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فاجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه إيه يرجعون. طيب، وأيضا هو ما قاله قوم هود لما قالوا إن راك إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء، هذا الذي عندك بسبب إصابة بعض آلهتنا لك إيه بسوء. فهم كانوا يعتقدون هذا ولا يزال الناس يعتقدون اليوم. ولهذا حينما تتكلم أنت في خطبة كنت أذكر هذا زمان، حينما كان واحد يخطب في التوحيد ويحذر من الشرك ومولد التبني عندنا وغير ذلك، الناس يأتون إليك بعد الصلاة، بعض الناس يأتون يقول لك نخاف عليك، بلاش يبدأ تتكلم في الموضوعات هذه، بلاش تتكلم في هذه، نخاف عليك. نقول هذا هو الشرك، خافون علي مما؟ من أي شيء تخافون؟ إلا لزعمهم أن لهذا القبر إيه سرا يقول، وهذا هو الواقع من عباد القبور اليوم. ولهذا تجد الواحد فيهم إذا قيل له احلف بالله يحلف بالله 100 يمين وهو كاذب. طب إذا قيل له طب احلف بالبدوي وهو كاذب، يقول لك لا ما احلف بالبدوي. وما هذا إلا لخوفهم من هذه القبور وهؤلاء المدفونين في التراب والعياذ بالله. طيب النوع الثاني من الخوف، ها أنه خوف من الناس يحمله على فعل المحرم أو ترك الواجب. خوف آخر هو أن يخاف من الناس فيقع في فعل محرم أو ترك واجب. يعني مثلا واحد بيعمل عند رجل، فالرجل هذا يريد لا يريد خروج للصلاة ويريد كذا، وإلا لو العامل عنده يروح يصلي الظهر ثم يأتي يصلي العصر ثم يأتي. بعض الناس يقول لك، وهذا كان موجود في المملكة، يقول لك ما تستخدمش عمالة مسلمة. لماذا؟ هيصلي الظهر صلي العصر وكذا، لكن هات عمالة ايه غير مسلمة. فيعمل العامل عند فلان فيخاف إذا خرج إلى الصلاة أن يقطع رفقه في زعمه وأن يطرده من العمل. لهذا يقول أصلي إذا رجعت إلى بيتي. فهذا الخوف من هذا الرجل من أن يقطع راتبه عليه أو أن يفصله من العمل حمله على ترك الإيه؟ على ترك الواجب وهو الصلاة، أو يوقعه في محرم. يوقعه في المحرم، خوف قد يدفع الإنسان الخوف في الإيه؟ في المحرم. يعني مثلا كالعامل أيضا، يكون عامل عندي واحد، وطبعا صاحب العمل يتاجر في الممنوعات، عنده صيغ غير شرعية في البيع والشراء، ويجبر العامل أن يتعامل مع الناس من خلالها. فالعامل خلاص مثلا يقول له غير الورقة الموجودة على هذه العلبة، العلبة انتهت من الصلاحية، يقول له يلا اطبع ورقة وحطها عليها ان باقي 6 أشهر من الصلاحية. طبعا هذا حرام غش، ولكن الرجل يخاف أن يترك الإيه؟ أن يترك هذا فيفصله الرجل من العمل، فيأتي بورق. أو يجي يقول له والله اللي يسألك هذه أصلها كم؟ يقول له أصلها 15 وهي أصلها 5. فالرجل يضطر يقول لك أنا هعمل إيه؟ رزقي ورزق أولادي والإثم عليه. ليه وأنت عمدة؟ يعني ما في إثم عليك؟ الإثم عليك وعليه. الإثم عليك وعليه. فلا يجوز هذا. ده خوف محرم ليس خوفا شركيا. يبقى الخوف الأول خوف السر أو سامة، خوف إيه؟ شركي. ليه؟ لأنه بيعتقد في الخائف منه تأثيرا بجلب نفع أو دفع ضر. يبقى ده خوف يخرج من ملة الإسلام، شرك. الخوف الثاني خوف محرم، وما يحملك على ترك واجب أو فعل إيه؟ أو فعل محرم. ولا ينبغي الإنسان يخاف من الناس أبدا فيقع في محرم. الناس ما ينفعونك، ما ينفعونك قط أبدا. وهذا كثير الحقيقة، وقل من يسلم منه، قل من يسلم إيه منه. النوع الثالث من الخوف، ها محمد، خوف إيه؟ خوف العباد، خوف عباد ممدوح، هو أن تخاف الله سبحانه وتعالى، تخشى عقابه وتخاف عذابه مما توعد به عباده العصاة. فيخاف الإنسان من ربه سبحانه وتعالى أن يعذبه، فهذا خوف عباد، وهذا مقام عظيم من مقامات العبودية، وهذا محمود، وهذا محمود. طيب الرابع خوف طبيعي، وهو الذي لا يحاسب الإنسان عليه لأنه ما يملكه، خوف فطري طبيعي. بمعنى أن الإنسان مثلا يخاف سبع، واحد ما يجيش مثلا يخاف من سبع أو كلب فيقول له واحد أنت كده مشرك، لماذا تخاف من القلب الكلب؟ خاف من الله، هذا ما له علاقة. أو يخاف من ظالم أن يفتك به، كما قال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام وهو نبي الله، فخرج منها إيه؟ خائفا يترقب، خائف. يبقى موسى خاف، هذا خوف طبيعي فطري. أنت ما تكلفني ألا أخاف سبعا ولا ثعبانا ولا عقربا ولا ظالما. معلوم أن الإنسان يقع في قلبه الخوف من هذا. قال موسى عليه السلام لما قال الله عز وجل له ولهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، قال إننا نخاف إيه؟ أن يفرط علينا أو أن يطغى. ومثل هذا مثلا لو جالك مثلا ضابط، ولا عندك مثلا واحد بتاع أمن دولة ولا كذا، قال لو أنك خطبت غدا سوف نسجنك وسوف كذا، وهو قادر على هذا، فيأتي الخطيب يقول أنا أعتذر عن خطبة إيه غدا، ما يأتي بقى واحد يقول الله أنت مشرك الآن، لا ليس مشركا، هذا خوف طبيعي، خوف فطري. إنسان يخاف السجن، يخاف الضرب، يخاف كذا، يخاف كذا، واخد بالك؟ فالإنسان في هذه الحالة معذور، الإنسان في هذه الحالة معذور. نعم، يبقى ده خوف طبيعي، خوف إيه؟ خوف طبيعي. يبقى الخوف أربعة أنواع. عبد الرحمن، الخوف الأول وهو الخوف الشرك وهو خوف السر. الخوف الثاني خوف محرم وهو خوف الخوف الذي يحملك على ترك الواجب أو فعل محرم. الثالث عمر، لا احنا نخوف السر، خوف العبادة وخوف الممدوح، أن تخاف الله سبحانه وتعالى من عقابه. نعم، الرابع الخوف الطبيعي أو الفطري أو الجبلي. نعم،
الخوف الثالث يقول هذا الخوف من أعلى مراتب الله، نسبته النسبة الأول إليه نسبة الإسلام في الأول اللي هو الخوف الثالث الشرك
إليه
الأول اللي هو خوف الشرك.
يقول هذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان ونسبته الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان، وإنما يكون محمودا إذا لم يوقع في القنوت. وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، وخوف ونسبة الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان، ولم يكون محمودا إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله. ولهذا قال شيخ الإسلام الخوف ما حجزك عن معاصي الله، يعني هذا يكون محمودا إذا لم يوقف في القنوط، لأن الفارق بين الخوف والقنوط شعرة خفيفة كالفارق بين الرجاء والغرور. فالخوف والقنوط، الخوف هو أن تخاف الله تبارك وتعالى أن يعذبك وكذا، فيحملك هذا الخوف على فعل الواجب وترك المحرم. أما الخوف إذا تجاوز الحد وصل إلى القنوط واليأس قد يترك الإنسان العمل، يعني مثلا واحد زنى يخاف أن الله يعذبه وكذا فيعمل توبة ويضاعف من الطاعات، ده خوف محمود. لكن واحد زنى فقال أنا زنيت، أنا أصلا شكلي كده من أهل النار، من أهل النار، أنا غير موفق، أنا غير كذا، أنا لن أصلي، أنا لن أفعل، الله سيعذبني وخلاص، يبقى هذا اسمه إيه؟ يأس وقنوط من روح الله سبحانه وتعالى. فنسبة الأول الذي يظهر الله أعلم اللي هو ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، والثاني قالوا إن كنا في أهلنا مشفقين، قال تعالى وخافونا يوما كان شره مستطيرا، اللي هو الخوف العبادة، خوف العبادة لا ما أظن يقصد السر، لأنه لو السر ما يصلح نسبة الإسلام إلى الإحسان، لأن الإسلام مقبول وإحسان مقبول، ولكن الله تعالى أعلم إن الخوف الذي يكون بسبب الوقوع في المعصية والخوف الذي يكون بسبب عظمة الرب سبحانه وتعالى. فلا شك إنسان يخاف الله ولو لم إيه يعصي، كما قال سبحانه، كما قال سبحانه في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجهة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسرون في الخيرات وهم لا سابقون. قالت عائشة يا رسول الله أول الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال لا يا عائشة، أو لا يا ابنة الصديق، وإنما هو الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه. ده اللي هو يساوي الإحسان. إنما الخوف أن يعذبني إلى على معصية ده الذي يساوي الإسلام، لأن هذا خوف واجب عليه. إنسان إذا خاف، إذا فعل معصية خاف من الله سبحانه وتعالى أن يعذبه، ده خوف بسبب معصية. لكن خوف بسبب هيبة الله عز وجل، جلال الله سبحانه وتعالى، احملوا ذلك على العمل، فهو يعمل ويخشى أن لا تقبل الله سبحانه وتعالى منه. نعم.
قال رحمه الله: قال رحمه الله: إذا تبين هذا فمعنى قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي فإذا سول لكم أوهم، أي فإذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا على الله فإنه كافيكم وناصركم عليهم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، إلى قوله: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، قاله ابن كثير رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. فأخبر تعالى أن هذا من كيده وتخويفه، ونهانا أن نخافهم. قال: والمعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. ولهذا قال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم. قلت: فأمر تعالى بإخلاص هذا الخوف له، وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان، فمن لم يأتي به لم يأتي بالإيمان الواجب، ففيه أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى،
فمعنى الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوف المؤمنين أولياء الشيطان، فيوقع في قلوب المؤمنين هيبة أوليائه، فيخافهم الإنسان، فيحملهم هذا الخوف على ترك الواجب وفعل المحرم. أخاف مثلا، أقول أنا أخاف أن أزعو فيتسلط علي فلان ولا فلان، أخاف مثلا أن أظهر مثلا عيوب الطائفة الفلانية أو كذا فيتسلطون علي، فيوقع الشيطان في قلبك الرهبة، ومن أجل ذلك يفر الواحد من الجهاد في سبيل الله. ليه؟ يخاف أن يقتل من الكفار، خاف أن تمزق أشلاؤه، يخاف كذا وكذا. فحينئذ إيه؟ هذا الشيطان يوقع المهابة، مهابة العدو في قلبك، مهابة أوليائه في قلبك. مثلا يخاف يتكلم على السحر والسحرة في بلد فيها ساحر، لك خاف أنه يتسلط عليه هذا الإيه؟ يتسلط عليه هذا الساحر، فهذا لا ينبغي. إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه. ولتعلم أن الله عز وجل يقذف الخوف في قلوب أوليائك، فيمكن أن تكون أنت فرد واحد ومع ذلك تخافك الجيوش الجرارة وأنت واحد، لأن الله عز وجل يجعل في قلوب أعدائه الرهبة والخوف كما جعلها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذه الصفات لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم قدر منها. فكما أن الله عز وجل كان يخوف أعداء النبي من النبي، كذلك يخوف أعداء أهل الحق. ولهذا تجد العلماء حينما يدخلون على السلاطين يهابونهم، ويدخلون على التجار الكبار يهابونهم، إنما يستهين السلاطين بمين؟ بالعالم الذي يكون عندهم كالخاتم في الإصبع. إنما العالم الذي يأمر وينهى وكذا يخشونه، وله المهابة العظيمة العالية. ولهذا كان علماء الإسلام لهم قدر من ذلك عظيم كما هو معلوم معروف. إذا قول تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين. ما تخاف أحد أبدا، ما تخاف أحد. لو كنت تخطب الجمعة وعندك سلطان حاكم رئيس يصلي معك الجمعة، هذا لا يحملك على أن تجامل وعلى أن تترك أن تترك الأمر معروف أنه منكر أو غير ذلك. أو مثلا رجل عظيم الجاه، فلا يحملك الخوف منه على ترك كذا، بل لابد أن إيه أن تأمر وأن تنهى. زي مثلا واحد بيأكل بالشمال، مثلا مسؤول، أنت تأكل مثلا مع مسؤول وكذا بيأكل بالشمال، فتقول والله أصلا لو كلمته ممكن يشتمني ممكن كذا. لا، أنت كلم بس بالأسلوب الطيب، تكلمه بالأسلوب الطيب. يعني ما تقولش أنت برضه تجيش مثلا أنت تأكل مع رجل شخصية تقول كل بيمينك يا جاهل، أنت وزير ومش عارف تأكل بيمينك ولا بشمالك. لا، قل الله يجزاك خير، يبدو أنك بتنسى تأكل بيمينك فأكلت بشمالك، لجزاك الله خير أو كذا. هذه تكون مثلا لو حلف بالنبي أيضا قل له ذلك وتنهاه عن ذلك، وقل مثلا لكن بالأسلوب المناسب، قل والله أنا أعلم إن شاء الله أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو أنك تحب النبي كثير ولهذا اسمه على لسانك، لكن أنا أقول لك اجعل اسمه على لسانك بالصلاة لكن ليس بالحلف. أنت يبدو أن سبق لسانك وحلفت. مثلا لو واحد يعني تخافه أوي، يعني لو واحد مش أوي فخلاص قل له مثلا على حسب القبول، لكن لا تخشى في الله لومة لائم. وهذه عند الله عز وجل عظيمة القدر. ولهذا وصف الله عز وجل أولياءه فقال ولا يخافون لومة لائم. أنت تتخاف إن هذا يلومك، والله ده بيأمرنا وبينهانا وما جلسه ولك اترك الغيبة واترك النميمة واترك اترك إلى آخره وكذا. لا والله، بالعكس، إذا حرص الإنسان على إخوانه فأمرهم ونهاهم ودلهم على الخير ولو كره منه ذلك في أول الأمر، لكن سرعان ما يفتح الله عز وجل قلوبهم. في أخواني أعز علي من أن واحد يقول لي جزاك الله خير، انتبه يا شيخ أنت تكلمت كلمة الفنية وهذه غلط، يا شيخ أنت فعلت كذا وهذا مخالف للشر، يا شيخ كذا، والله ولو كرهته نفسي، لكن ينبغي أن أدوس على نفسي هذه وأقول هذا إنسان أحب واحد إلي الذي ينقذني ويهذبني ويدلني ويؤذبني على الإسلام، جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. ولهذا صاحبك من نصحك وأن أعطاك، لا من جملك. اللي يجاملك هذا يهلكك. ولهذا لما قال الذهبي رحمه الله تعالى عن بعض السلف لما تكلم في وكيع، فقال رجل أليس ذي غيبة؟ فقال سكيتك أمك، والله نحن أشفق بهم من آبائهم وأمهاتهم. سبحان الله، كيف تكون أشفق وأنت تتكلم فيه تقول هذا مثلا كذا فلان كذا وفلان كذا وتكلم فيه بالجرح، ومع ذلك تكون أشفق به من أبي وأمه؟ نعم، أبوه وأمه لو وجده يفعل خطأ ما نهيا حرصا عليه، لكن أنت حينما تحذر منه أو تتكلم فيه بالجرح فإنك تحمله على مراجعة نفسه وتقلل أيضا أتباعه. ولكن من يفهم ويعقل هذا؟ يظنون أن هذا من عيب الناس ومن لمز الناس ومن سب الناس، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. قال الشارح رحمه الله لما نفى تبارك وتعالى عمارة المساجد عن المشركين بقوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، الآية إذ لا تنفعهم عمارتها مع الشرك كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أثبت تعالى في هذه الآية عمارة المساجد بالعبادة للمؤمنين بالله تعالى واليوم الآخر المقيمين الصلاة المؤتين الزكاة الذين لا يخشون إلا الله ولا يخشون معه إلها آخر كما قال تعالى ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فهذه هي العمارة النافعة وهي الخالصة من الشرك فإنه نار تحرق الأعمال. وقوله ولم يخش إلا الله قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره ويخشى المحاذير الدنيوية وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قال الشارح قلت ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية لم يعبد إلا الله فإن الخوف كما قال ابن القيم عبودية القلب فلا يصلح إلا لله كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. وقوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قال ابن عطي ابن أبي طلحة عن ابن عباس يقول إن أولئك المهتدون كقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وكل عسى في القرآن فهي واجبة.
يعني فهي واجبة
كل عسى في القرآن يعني واجبة يعني أن عسى في النحو هذه تكون للإيه ترجي أقول عسى كذا وعسى كذا يعني يمكن أن يحصل ويمكن أتمنى أن يحصل هذا أرجو. أما في القرآن فأي عسى فإن عسى واجبة وعسى واجبة يعني إيه يعني واقعة على الجزم. فعسى أولئك يكونوا من المهتدين مش معناها إيه يعني يمكن يكونوا ممكن لا يكونوا لا فعسى أولئك يكونوا من المهتدين أي فأولئك هم المهتدون أي هذا حصل بالفعل هذه معنى عسى وإيه الواجبة كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لكن هل ممكن أن يبعثه الله أو لا يبعثه؟ هذا سيبعثه الله يبقى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يعني سيبعثك ربك مقاما إيه محمودا. يبقى دي فائدة أي عسى في القرآن ليست لاحتمال الأمرين ورجاء أن يحصل لا بل هي للجزم هذه عسى إيه الواجبة. بعدما فسر الخشية ولم يخشى إلا الله أي لم يريد خشية التعظيم والعبادة أو يكون المعنى لم يعبد إلا الله لأن الخشية عبودية القلب. فضمنت الآية أن من عمر المساجد من المسلمين بالعبادة فهو من المؤمنين إن شاء الله إن شاء الله. ما يواظب رجل على الصلاة الخمس في المسجد لا سيما الفجر والصفوف الأولى منافق ولكن احسبه على خير وإن كان عنده بعض معاصي وإن كان عنده كذا لكن دليل الإيمان يا أخوان دليل الإيمان الظاهر الخمس صلوات في الجماعة. من اللي يستطيع أن ينافق كل يوم خمس صلوات وفجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء؟ ولهذا فإن من أسباب التزكية العملية الأولى بعد اتباع السنة الصلاة الخمس. يجيك واحد يتقدم لخطبة ابنتك تسأله سؤالين السؤال الأول أنت على منهج مين طريقة إيه جماعة مين داني الجماعات كلها بحبها ما تنفعش معانا والله مش حاجة اسمها الجماعات كلها بتحبها سمك لبن تمرين دي ده ما ينفعش احنا ما ينفعش انها قصدك ايه ده انا حبيت اكرمك بس قصدك جماعة واحدة يعني خلاص الجماعة اي حد. لكن لا السؤال لابد ان تركز منهجي اولا. السؤال الثاني كيف حالك من الصلاة صلاة الفجر الحمد لله صلاة الفجر في الاول كيف لو صلي الفجر فاطمئن له زوجه خلاص بقى سيبك بقى هتدفع كام تجيب كام تودي كام هذا أمر سهل جدا هذا ما أسهله. لكن رقم واحد طريقته ومسلكه رقم اثنان صلاة حينئذ أنت عايز خير أكثر من هذا فين بقى؟ لا خير أكثر من هذا. لهذا قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك يكونوا مهتدين، أي فأولئك من المهتدين. ولهذا جاء في الحديث: إذا رأيتم رجلا يعتد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. طبعا الحديث ضعيف ولكن المعنى مذكور في الآية. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، رواه أحمد والترمذي والحاكم. طيب، قال المصنف أيضا من الآيات في الخوف وقوله تعالى: وإن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن قوم من الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، بأنهم إذا جاءتهم محنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم، إذا جاءتهم محنة فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. قال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك، يكفر يؤمن إذا جاءه الرسول، بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا، خلي بالك لهذه العبارات لابن القيم، الناس إذا جاءتهم الرسل أحد رجلين، رجل يقول أمنا ورجل يقول عصينا ويكفر ويستمر على المعاصي، هل يترك الله من يقول آمنا؟ قال: أما من يقول آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه. والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذه سنة. لا، ممكن تلاقي مثلا واحد حالته كويسة وكذا ما كانش بيصلي، والمحل ماشي والدكان ماشي، ربنا هداه بقى يصلي، صلى له أسبوع فجر وكذا، طبعا هو منتظر إذا كان إيراد 100 جنيه هيبقى 500 جنيه، راجل ما كانش بيصلي بيجي له 100 جنيه، أما يصلي يجي له كام؟ الصلاة حتى بمين؟ يبقى 500. ولكن فوجئ بعد الأسبوع، ابتلي، ابنه انكسر فخد منه 1000 جنيه، إلا حصل له البضاعة خسرت كذا، هذا اختبار. والشيطان بقى يجي يقول لك: انت لو كنت شوف لما ما كنتش بقى تقفل الدكان، ما انت الشوارع تقفلهم دول الزبائن بيجوا فيهم، واخد بالك؟ فانت بقى سيبك من الشغلانة ديت وارجع الى امريكا الايه الاول. فاذا امن الانسان فتن وتعرض، بمعنى الاختبار والابتلاء، وجاءته الفتنة ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل امنا فلا يحسب انه يعجز الله ويفوت ويسبقه. فمن امن بالرسل واطاعهم عاداه اعداؤهم واذوه، فابتلي عاداه ايه أعداؤهم، يعني أعداء الرسل، وأذوه فابتلي بما يؤلمه. ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان. شوف، لازم حصول الألم. يعني مثلا يعني واقف وعسكري مثلا الامن عمال يعذب فيكم بتاع، تقول ايه طب انا ممكن اكون زيه، ابقى زيه يعني انا مثلا ملتحي واوذي وبؤذى وكذا. طب لو انا مثلا حلقته بقيت مثلا يعني عسكري بتاع، بقيت انا اللي بقى اعذب وانا الذي اباشر بكذا وكذا. يعني مثلا واحد يبقى ايه يسعى ان يكون مثلا ضابط امن دوله، ولا يسعى يكون اخ هتبقى تحت يد هذا، او تقول اسعى بقى اكون ضابط امن امن من هذا. ابن القيم يقول لك: ان فررت من هذا الالم الا تتسلط عليك الظالم، فاحببت ان تكون ظالما بقى هتتسلط انت على الناس، اتاك الالم وان كان من نوع اخر. فلا بد من حصول ايه ما يؤلمك، سواء كنت الرئيس ولا المرؤوس، سواء كنت المعذب ولا المعذب. فليكن ألمك في ذات الله، فليكن ألمك محل أجر من الله. ولهذا قال سبحانه إن تكونوا تألمون فإنهم إيه؟ يألمون كما تألمون، لكنكم تفترقون عنهم فيه وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله ما لا يرجون. واحد يبقى تقول لك يا سلام لو يعني الواحد كانش صلاة الفجر بقى كان نام زمان، اللي نام دلوقتي بيتلذذ، واخد بالك بيتلذذ، انما قمت بقى وبتاع امر الى الله او كذا. لا نقول لا، انت حينما تقوم بصلاة الفجر في هذا الوقت فانك تشعر بلذة عظيمة. وان حصل نوع مثلا يعني ألم من انك تقوم مثلا مبكر او كذا، أو يفوتك لذيذ النوم، أو قد يكون في شدة البرد أو غير ذلك، فإن هذا الذي لا يصلي يسلط الله عز وجل على نفسه، فتراه إيه؟ فتراه إيه من الصباح آخذ بهائمة وآخذ كذا وذاهب إلى حقله، أو تراه مشغولا بشيء آخر يؤلمه. فمن لم يقم لله عز وجل الليلة ويصلي وكذا وترك هذا، قد يقوم الليلة في شرب المخدرات وفي، يبقى هذا حاصل، هذا حاصل، فالألم حاصل، فليحصل لك الألم في ذات الله سبحانه وتعالى، فهذا قمة اللذة. ولهذا قال أنس بن مالك رحمه الله تعالى لما ضرب وسال الدم من وجهه جعل يأخذ الدم ويقول فزت ورب الإيه ورب الكعبة. نعم، فلا بد، يقول وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم، فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان. الله أكبر، شوف، لا بد من الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير له الألم الدائم. ولهذا قالوا لا يدرك النعيم إلا بإيه؟ إلا بترك النعيم، لا يدرك النعيم إلا بترك النعيم. فأنا أترك نعيم الدنيا الذي يفضي بي إلى المعاصي وأوثر السلامة، صح وإن قل مالي وقل يعني كذا وكنت متقشفا، لكن العاقبة لي عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، والنعيم عند الله عز وجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إيه؟ بشر. يبقى اوعى تفكر لما تترك الصلاة وتترك الالتزام والاستقامة وهتبقى مدردح بقى كده وما فيش لا مش عارف إيه ولا حد يتبعك ولا ليك ملف ولا ليك مش عارف كذا ولا كذا، يبقى خلاص. ولهذا ترى الأب يا ابني إحنا عايزين نعيش، يا ابني ما لا لحية ولا كذا، يا ابني اسكت سيبنا، اوعى تروح المساجد، اوعى تصلي مع الناس ديت، اوعى كذا. طيب تاني يوم الولد عرف أصدقاء السوء وصار بالمخدرات، فأتت به المباحث، لكن منين أتت به المباحث؟ ولكن من أماكن المخدرات. طب كانت المباحث ستأتي به ها في الطاعات من المساجد، أتت به المباحث الآن منين؟ فيا حسرته. والإنسان لا بد له. ولهذا لما قالت المشركون للصحابة لما صلبوه ها أتحب أن تكون في أهلك وولدك ومحمد مكانك؟ ها نفكك وترجع تتمنى هذا يكون محمد مكانك؟ قال لا والله، ولا الشوكة يشاكوها. والإنسان لابد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، صح؟ أنت عيش مع الناس، الدكتور له مطلب لازم أنا عامله على وفق ما يريد، والأستاذ محمد وكل واحد بقى تاخده، الناس لهم إرادات وتصورات، وانت لابد تعيش مع الناس. ولا تقول انا مش رايح للدكتور، فراخك هتموت وبطك هيموت، هتقول هتعمل ايه؟ لابد تتعامل مع الناس، تتعامل مع البقال، وتتعامل مع المهندس، وتتعامل مع الدكتور، وتتعامل مع كذا. والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه ان يوافقهم عليها. ما انا بقى يعني مقبول عند دكتور امتى؟ اذا وافقت هواه، وافقت على ما يريد، انت بتاع معاك وانت بتاع معاك. وهناك من الناس من يلبس ايه جلد حرباء، فيتلون على حسب البيئة التي يعيش فيها، فيصرف للناس ما يريدون. وأكثر ما يكون هذا في الدعاء الذين لا يعرفون السنة، يطلع يخطب على حسب ما يهواه المستمعون ويتعامل مع الناس. ولهذا نسأل الله، أنت كنت بتقول أمس صغير كده، أيوة نعم، لأن الناس اليوم يريدون غير الذي قلته بالإيه، بالأمس، فيتلون في دين الله. ولهذا أكثر أحوال المبتدعة هو هذا التلون في دين الله عز وجل، لا تراه يثبت على دين واحد، إنما يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه. احنا مش عايزين الخطب ده، ما عادش تقولين الراجل اللي بيخطب ده ليه بيخطب وحش، لا مش عايزينه خلاص. طبعا مش عايزين انه ليس على الايه، ليس على الطريقة، نادين الشيخ فلان، ليه الشيخ فلان بينظر الى مزيجة الناس ويأتي عليها، عاوزين ثورة يبقى خطير ثورة، مش عايزين ثورة يبقى دول الشباب التقي النقي، هاتوا الشباب التقي النقي على حسب. لكن حينما تأتي على خلاف هوى الناس ناصح له بكتاب السنة يقول لك بس هذا ما عادش يدي خلاص، ده ما عادش يمشي معنا ولا ينفع معنا. زي مثلا الواحد يكون بيشرب مخدرات من اللي بيصلوا الجمعة وخطيب جيد جدا لكن مركز على المخدرات، تلاقي يجي المسؤول المسجد يقول له الراجل ده بيطول، ما مش هقوله بقى بيتكلم في المخدرات، الراجل ده بيطول ما عادش يجي، لا نريده بيطول في الخطبة، خد بالك. وهكذا، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب طارة منهم وطارة من غيرهم. يا سلام، كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم إلا بموافقتهم أو سكوت عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخاف ابتداء لو أنكر عليه مخالفه. وإن سلم منهم فلابد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. شوف الكلام الجميل، يعني أنا دلوقتي مثلا روحت تبعت سلطان، تبعت سلطانا معينا ومشيت معاه واتخذني لسانا له، أنا في نفسه ساقط لأنه يعلم أني منافق، ولهذا إذا فرغ من مهمتي عاد علي بالإذاء. أنا كنت وزير عند وزير الأوقاف مثلا ولا شيخ أزهر ولا كذا وكذا، سرعان بقى لما يقضي ويرى شخصا آخر هو أنفع له في مرحلة قادمة مني، قال ويرسل مرسومة بعزلي. طب أنا الذي وأنا الذي وأنا الذي، ولا يبالي به، ولا يبالي به، لأنه يأخذ مرحلة. ولهذا متى تعظم عند السلطان؟ إذا كنت منكرا، كنت أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر. ولهذا الأب الذي يقول لابنه اشتري لي سجائر، فيقول لا يا أبي، لا يا الله أنا حرص عليك، فيضربه وترده وكذا. اعلم أن هذا الولد في نفس أبيه أفضل الأبناء وأوقع الأبناء، وإذا أراد أن يوصي أحدا على أبنائه أوصى هذا الولد، وإذا سرق أحد من البيت قال يسرق كل أحد إلا هذا الولد، فيخاف ويهابه ويوقع الله عز وجل المحبة في قلبه. وإن لم، خلي بالك، وإن لم يؤذى على أيدي من خدمهم ووافقهم أودع على أيدي غيرهم ممن يأتي بعدهم. يبقى لابد أن تهان، لازم تهان، سبحان الله، لابد أن تهان إذا أطعت الناس في معصية الله عز وجل، لابد أن تهان منهم، انتظر الإهانة. وأما إذا صدقت مع الناس فتح الله عز وجل قلوب الناس، إيه؟ قلوب الناس لك. فالحزم، كل الحزم، بما قالت أم المؤمنين لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أودي في الله جعل فتنة نسكي له ويأذهم له ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خلفهم، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله منه به كعذاب الله الذي فر منه المؤمن بالإيمان. يعني يجعل فتنة الناس كعذاب الله، زي ما الواحد بيخاف من عذاب الله أن يناله العذاب، خاف من ملامة الناس أيضا. ولهذا أخواني، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا ويكون من ذلك، أشد شيء أن الإنسان، وأقبح شيء أن الإنسان يخاف الناس في ذات الله عز وجل، ويرضي الناس وينظر إلى الناس، ناس يحبون، ناس يرغبون، ناس يكرهون. لا يا أخي، خلي الناس تشيلك من المنبر وتحذفك من الشباك، بلاش واحد يطلع من الباب، أو بلاش واحد يقول لك خلاص بقى عم الشيخ أو كذا، أو أنتوا جايبين دين جديد. لا لا لا، حتى ولو حملوك ورموك، لست بأكرم من لوط عليه السلام، خرجوا آل لوط، ولست بأكرم من نوح، ولست بأكرم من إبراهيم، ولست بأكرم من هذا. والله ما فعل بنا يا أخواني ما فعل بهؤلاء. من الدعية الذي ربط وأوقد النار وأدخل فيه؟ من الذي حمله الناس وطردوه من البلد وكذا؟ من الذي أخرج كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وطرد هو ومن معه؟ إذا آت معينة، لكن الله يرحم ضعفنا سبحانه. يعني لو بتخطب وراجل كده تململ ولا حاجة، تقول يا الناس دول ما عادش فيهم خير. لا يا رجل، واحد واثنين وخمسة وعشرة، هذا موجود معروف. وتغير لغتك، تقول الخمسة ستة اعترضوا الجمعة الجاية إن شاء الله، أنا عارف هم عايزين إيه، وتعطيه ما يريدون. تقول أيوة كده تمام، فتح الله عليك. لا اوعى، إياك من هذا، ولست بأكرم الله من الرسل، فلابد أن توطن نفسك إن كنت مؤمنا على الإيذاء، الإيذاء القولي والإيذاء الفعلي، لابد أن توطن نفسك على هذا، لأن هذا الطريق ضربته هكذا لازم. ولهذا يستوي عندك مدح الناس وعقاب الناس. بعض الناس يا أخواني، بعض الإخوة تضيق بالدنيا لو رأى ده بيشتم وده بيسب وده كذا وده كذا، خلاص. وبعدين كتر الإيذاء بعلم الصبر. يعني مثلا أنت أكيد أول مرة لما واحد قال لك خلي بالك أنت خطبتك النهاردة مش كويسة، كنت تتألم، ومثلا خلي بالك ده فلان ما كانش كان زعلان منك النهاردة، بس أنت اتكلمت مش عارف إيه، كنت بتزعل، لكن المرة الجاية بقى خمسة بتكلمه، فيعني صبرت شوية، وهكذا لغاية بعد كده يستوي معك المدح والإيه، وتقرأ الذم لك كما تقرأ الثناء إيه، كما تقرأ الثناء لك. نعم. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب، وهذا من ضعف بصيرته، فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله. شوف، هتفر من ألم عذاب الناس إلى ألم عذاب مين؟ الله. ما أنت لو فرت من ألم عذاب الناس فوافقت في فعل المحرم أو ترك الواجب أو ترك الاستقامة أو تغيير منهجك، ما هو لماذا يغير الواحد منهجه؟ لماذا يتلون في دين الله؟ متابعة لمؤشر الناس. فتفر من ملامة الناس ومن عذابهم إلى ماذا؟ إلى عذاب الله. فأي العذابين أعظم؟ أي العذابين أعظم يا إخوان؟ عذاب الله سبحانه وتعالى. فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله، وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم، ده أنا كنت بصلي معكم السنة اللي فاتت. مثلا هم اللي خدوا الدولة بقى، أنا كنت والله في المسجد الفلاني، أنا كنت معاكم وأنا كذا. والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. نعم.
هو الواحد بس اللي موجود في البلد دي،
ما يطلع من بره البلد وخلاص؟ يعني معقول كل البلد يعني كلها على السحري؟
لازم يعني يستحمل اداء كده ويفضل وهو اللحظه هو اللي يجيبهم.
يعني القضيه قضيه الزواج ولا قضيه قضيه الصبر على الاذى؟ المهم ان الانسان يدعو في البيئه التي يحصل بها الانتفاع، مش لازم ان يؤذى او لا يؤذى. انا مش لازم يعني لو في بلد ولو اذيت فيها لكن الله عز وجل بينفع بي مع مرور الوقت ينفع الله بي والناس كذا، نعم انا اصبر على هذا ولو اذيت من اجل ان ينفع الله عز وجل بي. نعم. ولهذا الرسل تحملوا بل عارضوا، بل بعضهم كما قال نوح عليه السلام وتعلمنا بأن نوح لإدخال القوم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله ها فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، أي اجتمعوا يلا هاتوا اللي وراكم واللي قدامكم ولا تخفوا الأمر بل أعلنوه. ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ولا تمهلوني حتى إن توكلت على الله. فالإنسان حيثما كان له النافع يتحمل. نعم. ولا شك أن الإنسان لما يكون في بيئة فيها جهل ولكن يحصل به النفع والتذكير ولو حصل أذى فإن هذا من الجهاد العظيم. مش لازم يا أخوان الواحد يكون في بلد تشجع له وتفرش له الطريق بالورود. نعم. بإيه؟ جميلة دي، جميلة الواحد يتشتم له هنا شتم في ذات الله ويشتم شتم في ذات الله، ما يشغلهوش يطردوه، يا رجل يا فاجر، يا رجل يا كذا، يا رجل يا ضلالي، يا اللي كذا، عادي هذا ده حرامي، ده باني بيته مش عارف من مراس اخواته، ده مجوز ابنه من فلوس الجامع، اي حاجة ما معروفة دي ما لكل من يصير في الخير كده ها؟ لكل ما يصير في الخير هكذا معروف. فلو الإنسان يحتسب هذا كطريق الأنبياء والمرسلين، ولهذا النبي ما جلس يقول مثلا قل أنت ساحر وكذا أنا سأترك الدعوة، أبدا، معروف هذا طريق معروف، وبالذات إذا كنت على السنة المحضة. لو أنك داعية الملايين داعية الجماهير قد تسلم بعض الشيء، لو تجعل دينك حسب الايه حسب ايام الشهر فتبدأ هلالا وتعود ثم تصير بدرا ثم تعود كالعرجون القديم فتمشي وحده منها. اما اذا كنت داعية سنة بالذات داعية السنة هذا اجتمعت عليك شياطين الانس والجن وطلع وخرجوا فيك تباصيب الاعجب كما يقولون. ليه؟ لان انت العدو الاول في الكون هذا للشياطين الانس والجن. شوف تتكلم في عدم خرج على السلطان، ثم غدا الذي يضعك في السجن هو السلطان لانك لا تحابيه. حينما تتكلم عليه يقول لك بس هده اللي بيقول ما فيش خروج على السلطان، تقول له طب ما فيش قبور وبتاع ودي شرك وكذا، ولكن انت تقلب النظام في البلد تدخل السجن بقى. انت لا يمكن يرضى عنك الا صاحب سنه، ومن صاحب السنة أصلا الذي يدعو حتى تجد صاحب السنة الذي يرضى عنه؟ هي عملات نادرة في الدعاة والراضين، في الدعاء والراضين قلة كالكبريت الأحمر. فتبقى عدوة لكان لجهاد الطوائف وجميع الناس. لهذا وسع صدرك واحتسب، فأنت تسلك طريقا سلكه الأنبياء وإيه قبلك. نعم. وإذا لم ينشغل القلب بهؤلاء الناس وانشغل برب الناس وسعد بالأنس به واستشعر يعني لذة قول الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده، أما يكفيك ربك يا أخي، أما يكفيك ربك سبحانه وتعالى. سلما يكون مثلا يعني قد رزق نعيما من نعيم الدنيا فلا يبالي بغيره، لك بس حسبي هذا خلاص بقى. نعم. قلت وإنما حصل حمل ضعيف البصيرة على أن جعل فتنة نفسك على عذاب الله هو الخوف منهم أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله، وذلك من جملة الخوف من غير ذلك. وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة. وفي الآية يعني لماذا استدل ابن عبد الوهاب بهذه الآية؟ قال لأنه حمله الخوف من الناس على أن يجعل عذاب الناس كعذاب الله. ولهذا هذه الآية أخواني صعبة جدا حقيقة. وهذا الوجه بالذات، هذا الوجه يعني في سورة العنكبوت الوجه الأول فيها ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل في الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولون إن كنا إيه معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. هذه آية صعبة، لأن الإنسان يبتلى فإذا ابتلي فلا بد أن يكون إيه صابرا. وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، وفيها الخوف على نفسك والاستعداد للبلاء إذ لا بد منه مع سؤال الله العافية. طيب في الآية الرد على المرجئة والكرامية في إيه يا أخوان؟ أن الذنوب تؤثر في الإيمان. لا الآية إيه؟ وهنا الناس ما يقول آمنا بالله فإذا وذيك لا يجعل في نفسك عذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولون إن كنا معكم أنه لا يكفي القول بدون العمل. وهنا الناس يقول إيه؟ والناس يقول آمنا بالله فإذا وذيك لا يجعل في نفسك عذاب الله، يعني ما نفعهم القول بل كان لابد من الثبات على هذا القول وترجمة ترجمة عملية. هؤلاء يقولون بأن الإيمان القول، فلو أن الإيمان كان هو القول لمدح الإنسان بالقول ومن الناس ما يقول آمنا وأولئك هم الممدحون. لا، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي لم يكن عنده خوف لله عز وجل متجرد، فهنا هذا الخوف من الناس حمله على ألا يصدق في القول، فلا يكفي في الإيمان أن يكون بالقول بل لابد أن يكون بالقول والإيه والتصديق وأعمال القلوب التي تدفع الإنسان إلى الثبات بجارحته. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرضه كراهية كاره. إيه؟ ما إيه كرامية فرقة من فرق المرجئة، الجهمية مرجئة والكرامية مرجئة والأشاعرة مرجئة ومرجئة الفقهاء، هذه كلها إيه؟ هذه كلها فرق المرجئة. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وعلاوة بن محمد بن مروان السدي، وقال ضعيف فيه أيضا عطية العوفي أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال ضعفوه، وموسى بن بلال قال الأزدي ساقط، قلت اسنده ضعيف ومعناه صحيح، حديث معناه صحيح وإن كان ضعيفا وتمامه، وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله إن من ضعف اليقين، قال في المصباح: والضعف بفتح الضاد في لغة سمين وبضمها في لغة القريش، ضعف وإيه وضعف، ضعف وضعف، إن من ضعف اليقين خلاف القوة والصحة، كما قال سبحانه: الله خلقكم من ضعف من ضعف، خلاف القوة والصحة. واليقين المراد به الإيمان كله، كما قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان، رواه الطبراني بسند صحيح، ورواه ابن نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا ولا يثبت رفعه. قال الحافظ، قاله الحافظ: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق، بالقدر السابق كما في حديث ابن عباس مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. في رواية أخرى في إسنادها ضعف: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قوله أن ترضي الناس بسخط الله أن تؤثر أي أن تؤثر رضاهم على رضا الله. نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله. ثانيا ينبغي أخوانا أن يراقب نفسه في هذا الرضا والسخط. لا يسخط الله برضا الناس ولا يرضي الناس بسخط الله، بل يرضي الله عز وجل ويخاف سخطه ويخشاه ولا يبالي بالناس. وإن قلوب العباد لبين إصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا إذا أردت أن إن كان من إنسان يمكن أن يفتح قلبه لك فبرضى الله فيه، إن كان من إنسان يمكن أن يفتح قلبه لك فبطاعة الله عز وجل، إنما توافقه لا والله، فتوافقهم على ترك المأمور وفعل المحظور استجابة لرضاهم. فلولا ضعف اليقين لما فعلت ذلك، لأن من قوي يقينه علم أن الله وحده النافع الضار وأنه لا معول إلا على رضاه وليس لسواه من الأمر شيء كائنا ما كان، فلا يهاب أحدا ولا يخشوا لخوف ضرر يلحق من جهته، كما قال تعالى ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. قولوا أن تحمدهم على رزق الله، أي تحمدهم وتشكرهم على ما وصل إليك على أيديهم من رزق بأن تضيفه إليهم، الله هو الرازق، ولكنك تحمدهم كأنهم هم الرازقون وتنسى رزق الله، إنما شكرهم ما فيش إشكال، يعني أن تشكر واحد جاءت لك بشيء أن تشكره، ولكن تعلم أن الله هو الذي قدر لك هذا الرزق ولهذا أرسل فلانا بهذا الرزق. نعم. وتنسى المنعم المتفضل على الحقيقة وهو الله رب العالمين الذي قدر هذا الرزق لك. يعني واحد مثلا بتعادك مثلا يجيب لك 100 جنيه أو كذا فتشكره وكأنه هو المنعم، لا، المنعم هو الله سبحانه وتعالى. وإن قلت جزاك الله خيرا وكذا فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله، لكن تعلم أن النعمة بيد مين؟ الله سبحانه وتعالى. وأوصله إليك بلطفه ورحمته فإنه لطيف لما يشاء وهو العليم الحكيم. فإذا أراد أمرا قيض له أسبابا، ولا ينافي ذلك حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن المراد هنا إضافة النعمة إلى السبب ونسيان الخالق، والمراد بشكر الناس عدم كفر إحسانهم ومجازتهم على ذلك بما استطعت، فإن لم تجد فجزين بالدعاء. عرفتم يا أخواني إيه الفرق بين شكر الناس وبين ومدح ذلك وبين ذم أن تحمد الناس على رزق الله؟ ها إيه الفرق عبد الجليل؟ يعني المذموم أن تضيف النعمة إلى مين؟ إلى العبد وتنسى الخالق. والمحمود أن تشكر الناس على أنه سبب. نعم، يعني تجزي على إحسانه ولكن تعلم أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، ولولا أن الله أراد لك هذا الرزق على هذا الرجل ما جاءك. قولوا أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي إذا طلبتهم شيئا فمنعوك ذممتهم على ذلك. فلو علمت يقينا أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأن المخلوق مدبر لا يملك نفسه ضرا ونافعا فضلا عن غيره، وأن الله لو قدر لك رزقا أتاك ولو اجتهد الخلق كلهم في دفعه، وأن أرادك بمنع لم يأتك مرادك ولو اجتمع الخلق كلهم في إيصاله إليك، لقطعت العلائق عن الخلائق وتوجهت لقطعت العلائق عن الخلائق إذا علمت ذلك، يعني أن كل شيء بقدر الله، وتوجهت بقلبك إلى الخالق تبارك وتعالى. ولهذا قرر ذلك بقوله إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرد كراهية كاره. فلا ترد الخلق بما يسخط الله، ولا تحمدهم على رزق الله، ولا تذمهم على ما لم يؤتك الله طلبا لحصول رزق من جهتهم. فما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. لو قدر الله لك الرزق يسر الايه الأسباب، ولو قدر الله لك ألا تجد شيء، والله لو اجتمع الإنس والجن على يدك به لن يستطيعوا لذلك سبيل، لن يستطيعوا لذلك سبيل. نعم. قال شيخ الإسلام اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته يتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم وما وعد الله أهل طاعته وتضمن اليقين بقدر الله، يبقى اليقين في القيام بأمر الله واليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل له إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مونتهم ويرضؤون بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله إلا لهم، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الله أكبر. لو كان يا إخواني الرب في القلب سبحانه وتعالى ما بال الإنسان بالخلق، ماذا عند الخلق يعني؟ إذا كان الواحد لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا فكيف ترجو عنده حصول النفع وزوال الضر؟ هو نفسه ما يملك لنفسه. إذا كان نبي الهدى ورسول الرحمة قال قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف ترجو عند الناس شيئا من هذا؟ لكن هو ضعف اليقين الحقيقة، ضعف اليقين. ولذا واحد يبيع دينه اليوم من أجل إيه؟ الصوت. خد بالك النهاردة الناس اللي يقول لك يسألوهم ها هتولوا المرأة تولوا كذا تعملوا كذا، يقول لك أيوة 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 نعم، هذا من أجل مين؟ مرضات الناس. ثم سرعان ما ينقلب الناس عليهم فيجوسونهم بالأقدام بالأقدام، فيتاجر الإنسان بهذا الدين. وفي الحديث ولما قال بعض وفد تميم أي محمد أعطني فإن حمدي زين وذمي شين، قال ذلك الله. أنت يقول اعطيني وتمنعني، أنا إذا حمدت أحدا فحمدي زين، وإن ذممت أحدا فذمي شين خافني. قال ذاك الله، ذاك الله الذي حمده زين وذمه شين، أما عندك أنت أبدا. ولا تظل تعطي الواحد، تعطي واحد يحمدك أيوة أنت أحسن واحد، أنت أحسن واحد، أنت الرئيس المجتبى وأنت القائد المصطفى وهكذا يعطيه، حتى إذا منعك قلت ارحل هلم إلى الميدان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم إيه؟ ذكر قال ورجل بايع إمامه لا يبيعه إلا على الدنيا، إن أعطاه رضي وإن منعه إيه؟ ولهذا إحنا النهاردة بنختار رئيس بيعمل لنا إيه؟ اللي يدينا. هتعطينا ايه خطاتك ان كان فيها رواتب وبتاع ماشي اخترت، انما اقول يا جماعة احنا يعني هند كلنا المصر لغاية ما نبنيها كده وان شاء الله بعد كده خير يعود عليكم، لا ما لناش دعوة بمصر، احنا عايزين نملأ الجوب، حد عايش لما يبقى هيعيش لما يبقى وهكذا. ولهذا اليوم بعض الناس تعطي الاصوات بالفلوس، تعطي الاصوات بالايه؟ بالفلوس، 100 جنيه 200 جنيه اي حاجة و يعطيك. طيب وفي الحديث ان الايمان يزيد وينقص وان الاعمال داخلة في الايمان، والا لم تكن هذه الثلاثة من ضعفه واضدها من قوته من قوته. يبقى هنا الايمان يزيد وينقص لان بزيادة الطاعات وبنقص وينقص بالمعاصي، والاعمال داخلة في الايمان، ولهذا الذي لا يدخل الاعمال في الايمان كالمرجئة يقولون بان الايمان لا يزيد ولا ينقص. طب واحد يقول طب الخوارج بتدخل الإيمان العمل في الإيمان ويقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ليه بقى؟ المرجئة لا يدخلون العمل وبالتالي يقولون لا يزيد ولا ينقص، أنا ما عندهم عمل. فالإيمان جزء واحد عندهم، قول أو تصديق أو قول وتصديق. الخوارج يدخلون العمل ومع ذلك يقولون لا يزيد ولا ينقص، ليه؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد أيضا. إذا زال بعضه زال كله. وعليه إذا نقص في الصلاة الزكاة الحج عقوق بر الوالدين إذا عق والده إذا كذب كفر على طول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في الصحيح. هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، ورواه الترمذي عن رجل من المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية سلام عليك أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. رواه أبو نعيم وغيره. شوف هذا في حرص السلف على قبول الوصايا، وحرص السلف في الوصايا على ما يقرب العبد إلى ربه سبحانه، وأن تكون الوصية موافقة لإيه؟ للحال. يعني معاوية محتاج إلى هذه الوصية. نعم. قوله من التمس أي طلب، قال شيخ الإسلام وكتبت عائشة لمعاوية وروي أنها رفعته من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. هذا لفظ مرفوع. ولفظ موقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حميده من الناس له ذاما. هذا لفظ المأثور عنها، وهذا من أعظم الفقه في الدين، والمأثور أحق وأصدق. فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده، ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، ومن ذا الذي يرضى عنه جميع الناس؟ هذا لا يمكن يا إخوان. كان رضي الناس عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حميد ينقلب ذاما فلا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائه. قلت وإنما يحمل الإنسان على إرضاء الخلق بسخط الخالق هو الخوف منهم، فلو كان خوفه خالصا لله لما أرضهم بسخطه. فإن العبيد فقراء عاجزون لا قدرة لهم على نفع ومرضور البتة، وما به من نعمة فمن الله، فكيف يحسن بالموحد المخلص أن يؤثر رضاهم على رضاء رب العالمين الذي له الملك كله وله الحمد كله وبيد الخير كله ومنه الخير كله وليه يرجع الأمر كله، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إخواني لو كان الإنسان معه رئيس، الرئيس يقول لك أنت في حفظي وما تطلبه تجده، أليس يشعر الإنسان بالأمان لأنه في كنف الرئيس وعنده كل شيء؟ نقول وإن شعر كثير من الناس بالأمان لكنه الأمان الغير مستقر، فكيف إذا كان الإنسان في معية الله عز وجل؟ يذكر ربه فيكون الله معه إذا ذكره، يذكره في ملأ فيذكر الله في ملأ خير من ملأه. وقد أخبر الله أن من صفات المنافقين لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وما أحسن ما قيل إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. قال ابن رجب فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ يا الله يا الله لو يعلم الناس ذلك. أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عيادا بالله من ذلك، فإن المصيبة في الأديان أعظم من المصيبة في الأموال والأبدان، لأن تصاب في مالك وبدنك أهون من أن تصاب في دينك. وفيه شدة الخوف على عقوبات الذنوب لا سيما في الدين، فإن كثير من الناس يفعل المعاصي ويستهين بها ولا يرى أثر لعقوبتها ولا يدري المسكين بماذا أصيب، فقد تكون عقوبته في قلبه كما قال تعالى فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. شوف يا إخواني، وهذا من الاستدراج الخفي والعقاب الأليم. لو الإنسان الله عقبه بالمعصية في شيء ظاهر قد يقول هذا من المعصية أتوب، لكن قد يعطي الله عز وجل الإنسان ويفتح مع المعاصي، ولكن قد تكون العقوبة في القلب ألا وهي النفاق، الطبع، الختم، القفل، وهذا من أعظم ما يكون عقوبة، أن تعود العقوبة على الإيه؟ على القلب. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نكتفي بهذا القدر.